أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 13، إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا، لتتم المسألة، أعاد احتياطا يعني مبني على أن استقرار الإبهام شرط في صحة ذكر السجود. يعني قال أعاد الصلاة، أعاد الصلاة يعني هذا الذكر عندما لا يقع ذكرا امتثالا للواجب يقع زيادة، والزيادة عمدية وتكون مبطلة. هذا المطلب الثاني مر مرارا أننا لا نوافق الماتن عليه. سواء في ذكر الركوع أو في ذكر السجود، إذا أتى بذكر الركوع أو ذكر في حال الركوع أو ذكر السجود في حال السجود غير مستوفيا مستوفي غير مستوفيا مستوف لشرائع الصحة، لا يكون هذا الذكر امتثالا للواجب، صحيح، لكن لا يكون هذا الذكر زيادة في الصلاة كي تكون زيادة عمدية مبطلة. لماذا؟ لأن طبيعة الذكر في الصلاة راجحة، وإن لم يكن ذكرا واجبا ومصداقا للذكر الواجب، طبيعة الذكر المستحب وإن لم يكن واجدا لشرائع الذكر الواجب، الذكر المستحب ليس زيادة في الصلاة. كل ما تحش الصلاة بالذكر فهو راجح. الآن حتى في حال الهوي، في حال حركة، تأتي بأذكار يا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله، ما فيها شيء في الصلاة، ما في شيء ذكر إلهي وسيدي ومولاي، مناجات ما في شيء. طبعا الأفضل واحد يتقيد بالأدعية الواردة، الآداب الواردة، لأنه في أدعية مستحبة في السجود، أدعية مستحبة بين السجدتين بالسطر سطرين ثلاثة، نسيا منسية غالبا، الأفضل واحد يواظب عليها هي. لكن عموما الذكر، مطلق الذكر في الصلاة من الصلاة. فكون الآن ولو قصده هو قصد بقصد الذكر الواجب، لم يقع ذكر واجب وليكن يقع ذكر مستحب، قصد وجوبية الذكر أصل وجوبية الذكر هذه ليست ملونة للذكر وجاعلة له زيادة، فالإعادة مو في محلها، أعاد الذكر لكي يأتي بالمصداق الواجب هذا صحيح، أما أعاد الصلاة هاي مرة بنا مرارا. نعم يقع هو طبيعته لم يقصد الأمر آخر، يقع الأمر آخر بقع القصد مثله كل سريان. هاي طبعا ذكرناه بعد مرارا اصلا طبيعه، يعني انا التزم بهذا المبدا، يعني اشار لليزدي الى حد ما، اصلا طبيعه هناك الامر بالاستحباب باستحباب المستحبات شامله حتى لطبيعه الواجب، لان المستحب ما مقيد بعدم اللزوم، الامر بالمستحب يعني مطلق الرجحان. هذا مبنى اخر ما لا حاجه الخوض فيه، سواء في الصيام في الصلاه في مطلق العبادات، ان الاوامر الندبيه لطبائع العبادات شامله للطبائع الواجبه، صحيح شلون تخرجها بحث اخر، ويترتب عليه ثمرات كثيره في باب الخلل في العبادات، في الطواف، في السعي، في العمره، في الحج، في صلاه الواجب. سماع لا حاجه الخوض فيه الان، خضنا في بعض الشيء عده مرات، واذا اتت مناسبه للبحث فيه سنخوض في مره اخرى. المهم انه يقع بالتالي رجحانا لا يقع زيادة. ذاك مع العجز، أو المراتب الناقصة إنما تجزي مع العجز، بدون عجز لا تجزي. هنا الفرض ليس له، ليس عاجز. نعم قصد الجزئية ما يغير الشيء عما هو عليه، قصد هذا قصد لغو، هي لغو، ما تلون الشيء تغير عما هو عليه، ما دام ذكر مستحب هو ذكر مستحب. سابقا كل مر علينا العام الماضي، لذلك إعادة الصلاة في غير محلها أصلا. الآن يعيد الذكر لكي يأتي بامتثال الواجب، أما نفس عيد الصلاة لا. زين لماذا فقط من باب المثال قال حرك إبهامه؟ يعني لو حرك أصابعه ما في شيء؟ إيه ماذا عن الأصابع؟ الأصابع في نص لتحريك الأصابع، أن الراوي يقول رأيت ظاهرا علي بن مسربة يحرك يعد مثلا الأذكار بتحريك أصابعه، ولعل هذا في الذكر المستحب أو صلاة مستحبة أو الذكر المستحب، ولا الذكر الواجب الأحوط حتى الأصابع لا تحرك، وإن ورد النص محمول على الذكر المستحب أو الصلاة المستحبة. على أي حال يقول ماتن إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا. وإن كان سهوا أو عفوا احتياطا، وإن كان سهوا أعاد الذكر إن لم يرفع رأسه. طبعا إذا رفع رأسه فات محل الذكر. وكذا لو حرك سائر المساجد، أن استقرار سائر المساجد شرط في صحة الذكر، صحة الذكر واجبا أما مستحبا لا. طبعا ظاهر الماتن حتى الذكر المستحب يشترط فيه استقرار المساجد. نعم في الذكر المستحب نقول شرط كمال، الماتن ظاهر شرط صحة، يعني التسبيحة الثانية والثالثة في ذكر السجود ليست واجبة، لكن من شرائط صحتها لكي لا تقع زيادة مبطلة عند اليزدي الماتن أن يكون سائر أعضاء المساجد مستقر واستقرة. بينما نحن نبني نعم شرط فيها شرط كمال، لأن بدونها يقع مستحب عام. أما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس لكفاية اطمئنان بقية الكف، نص موجود، لكن هذا خلاف الاحتياط من جهة، والنص يمكن حمله على الأذكار المستحبة مو الأذكار الواجبة، أو حمله على صلاة المستحبة. أما الجزم مشكل، سيما مع استظهار أن ظاهر الأدلة في كون الكف من المساجد شامل للأصابع وليس خاص براحة الكف. نعم لو سجد على خصوص الأصابع افرض كفة لأن في عند مانع عن لا هو سابقا مر الكف عند الراحة لا بد منها بالي هكذا علمت. نعم لو سجد على خصوص الأصابع مثل أنه الكف كان في مانع مثلا كان تحريك الأصابع كتحريك إبهام الرجل، نعم على أي حال هذه تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة اللاحقة بلي مرض أنه الباطن عند لازم المسألة الثالثة فهي محمول على المسألة اللاحقة الرابعة عشر. إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة. مرات الإنسان هو ساجد في السجدة الأولى قبل أن يأتي بالذكر قهرا عليه ترتفع الجبهة، فيقول ماتن فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة. فيجلس ويأتي بالأخرى وإن كان الذكر ماذا ما أتى به فأتى محله. فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت السجدة فيجلس ويأتي بالأخرى، يجلس ثم يأتي بالأخرى ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ويكتفي بها إن كانت الثانية. وإن عادت إلى الأرض قهران فالمجموع سجدة واحدة. عجيب، فيأتي بالذكر وإن كان بعد الإتيان به قد ترتفع جبهته وترجع، ولكن في المقطع الأول كان قد أتى بالذكر يكتفي به بعد ما يحتاج عيده. هنا جملة من المحشين استشكلوا على الماتن، قالوا إذا كان رفع الجبهة عن ما يصح السجود عليه قهرًا هذا الرفع لا يعد قطعًا للسجدة الأولى، فيستطيع أن يعاود وضع الجبهة مرة أخرى على الأرض تتميماً للسجدة الأولى، لأن فرض الكلام وين؟ فرض الكلام الآن هو ارتفعت جبهته قهراً ولم يأتي بالذكر، فهذا المقطع الأول انفصال عن المقطع الثاني يوجب تعدد الجبهة السجدة أو لا يوجب؟ الماتن كيف فرض؟ فرض فرضين صورتين، صورة ارتفعت قبل الإتيان بالذكر السجود، ارتفعت الجبهة قهرا واستطاع أن لا ترجع الجبهة إلى السجدة، أفتى بماذا؟ يجلس ثم يأتي بالسجدة الثانية، مع أن ذكر السجدة الأولى لم يأتي به. بينما إذا ارتفعت جبهته ورجعت قهرا، ارتفعت قهرا رجعت قهرا، كليهما ارتفعت قهرا رجعت قهرا، قال هذا المقطع الثاني استمرار بالسجدة الأولى. ما الفرق؟ إذا هذا الانقطاع في الأثناء في البين إما يوجب التعدد أو لا يوجب التعدد، وهل منشأ ذلك اتيانه بالذكر سابقا أو عدم اتيانه؟ لأن الماتن ماذا قال؟ قال إذا ارتفعت قهرا الصورة الثانية، ارتفعت قهرا رجعت قهرا، ولم يكن قد أتى بالذكر في المقطع الأول، يقول يأتي بالذكر في المقطع الثاني كأنما السجدة الأولى، فاعتبر السجدة واحدة مع تخلو ارتفاع الرأس. فمع تخلو ارتفاع الرأس مع ذلك ما أوجب التعدد السجدة. زم الفرق بين قهرا واختيارا؟ تاتا قهرا ارتفعت ورجعت، تاتا قهرا ارتفعت اختيارا يرجعها، ما الفرق؟ فان كان عدم الذكر نعتبر احد واجبات السجود الذكر، عدم المجيء بالذكر يوجب أن السجدة لم تنتهي، يوجب أن السجدة مستمرة ولو انفصلت الجبهة عن الأرض وعاد. هذه في كلا المطلبين القهرية والاختيار، إذا قهرا فالسجدة واحدة، إذا مو قهرا لا تحسب سجدتين، لماذا؟ ما الفارق؟ فاستشكلوا في هذا الجانب، لكن الصحيح مساعدة ما ذكر الماتن، والوجه في ذلك، الوجه في ذلك أن أنه إذا رجعت قهرًا السجدة عفوًا الجبهة إلى الأرض، عرفًا ما يقال السجدتين. عرفان ما يقال السجدتين. سجدة واحدة. عرفان لا يقال سجدتين. ارتفاع، ارتفعت الجبهة على الأرض. وعادت قهرا، عرفا لا يقال سجدتين، سجدة واحدة. الوجه في ذلك خب عدة وجوه سابقا ذكرناها، باعتبار أن السجدة لدينا حتى يعني مبنى الميزانين مبنى كثيرين، أن السجدة ليست هي الهيئة المخصوصة وهو انحناء نهاية، وهو السجود ليس ماهية فقط نهاية الانحناء. بعض يرى السجود هو اسم المصدر، اسم المصدر يعني ماذا؟ نهاية الانحناء. أما الصحيح كما قرره الميزنائيني، السجود مصدر واسم مصدر، يعني الأخذ، بدء الأخذ بالانحناء إلى نهاية الانحناء واستمرار في كل ذا السجود. خضوع، لأن خضوع مو فقط نتيجة الخضوع، أو في الخضوع بقاء، الخضوع بقاء، الأخذ في الخضوع هو بداية الخضوع، عملية تذلل. كذلك في الركوع طبعا ليس فقط الهيئة دي الخاصة ركوع، الأخذ في الانحناء إلى ذا الحد، كل ركوع مصدر واسم مصدر معا مجموعهما ركوع. كذلك الحال في السجود، فهنا مع الارتفاع القهري والرجوع القهري لم يحصل ماذا؟ لم يحصل تعدد السجود بهاللحظة. ففي الصورة الثانية كلام الماتن صحيح. الآن نجي اختياري هل هكذا أو لا؟ سنرى أنه ليس هكذا لنكتة أخرى. ففي الارتفاع القهري والرجوع القهري عرفاً سجدة واحدة، لأن مقومات تعدد السجود ما حاصلة. أعيد وأكرر، مصدر واسم مصدر، فقط اسم مصدر، فهنا يعد استمرار. فكلام الماتن وجيه متين. هذه في الصورة الثانية، ارتفعت قهراً رجعت قهراً، يأتي بالذكر إذا لم يكن قد أتاه في المقطع الأول، ولا يأتي به إذا كان قد أتاه. أما إذا ارتفعت قهرا واستطاع أن لا ترجع قهرا، يسوغ له الإرجاع؟ لا، لابد يجلس. لماذا؟ 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 السبب هم نلتفت إليه واضح وما يتناقض مع ما ذكرناه في الصورة الثانية. الآن نرجع للصورة الأولى، ارتفع قهرا وأمكنه أن لا ترجع الجبهة قهرا، لابد يجلس. لماذا؟ لماذا؟ لأن أولا الذكر مو ركن عندنا، الذكر ليس ركن في السجود، والطمأنينة أيضا ليست ركن في السجود. إذا تذكرون هذا البحث مر بنا في الركوع، في الركوع الاستقرار شرط في الركن، الذكر في الركوع شرط، جزء شرط، ما شئت فعبر. ولكن مر بنا مرارا ليس كل ما في الركن ركن، ليس كل ما في الركن ركن. ليس كل شرط في الركن دخيل في ركنية الركن، وليس كل جزء في الركن دخيل في الركن. لطيف، يعني شلون الصلاة لها أركان وغير أركان، سواء من الشرائط أو من الأجزاء، نفس الأركان أم لها أركان أو غير أركان. الآن هاي الدنقة ركن في المسجد، بناء المسجد، هي هاي الدنقة أم فيها أركان وغير أركان؟ مثلا العظم مالها داخل ركن، أما هاي المرمر واللبنات دي الصفراء ليست ركن في العمود هذا. سخونها الزايد مثلا مو ركن، اللب الاصلي ذاك هو الركن فيه، فهي مع انها ركن في المسجد بس مو كل ما فيها ركن، يعني نفس الركن لانه مركب تروح داخله ايضا نفس الشيء، بعض اشياء ركن فيه وبعض اشياء ليست ركن. وهذا بحث مهم لخلل الصلاه والحج والعمره وغيرها من العبادات. ليس كل ما في جماعة ذهب وكل ما في الركن ركن فيه، ولكن الصحيح أن ليس كل ما في الركن ركن. ومر بنا سابقا أن ذكر الركوع كذلك ذكر السجود شرط جزء أو جزء في الركوع والسجود، لكن ليس بركن. نسيت، لو نسيه الإنسان كذا عجز عنه، الركن يبقى على حاله. كذلك الاطمئنان، الاطمئنان لو سهوا كان الإنسان مضطرب وذكر ذكر الركوع وقام من الركوع، أو في حال السجود وهو مضطرب ذكر السجود وقام من السجود سهوا، لا يخل بالسجود في كلا السجدتين، أتى باضطراب ذكر الركوع، هذا لا يخل بالسجود. لما؟ لأن الاستقرار ليس ركن في السجود. الحد الخاص في السجود ركن، وليس ذكر السجود ركن. إذن هنا لا الذكر ركن ولا الاستقرار ركن، هو أتى بالسجدة وارتفعت قهرا خلاص السجود تحقق، وإذا تحقق السجود فات محل سجدة صحيحة، حسبت سجدة صحيحة. سجدة صحيحة تام بهالمعنى، يعني صحيحة ينتسب، فكيف يعاود إلى السجود؟ إذا يعود للسجود هذه نوع من الزيادة تصير. هذا بخلاف الصورة الثانية التي رجع الوجه قهرا، الجبهة قهرا، رجعت قهرا، هذا الاستمرار من اعتبره زيادة أو من اعتبره سجدة ثانية، لأنه المفروض ما أتى بالحناء كامل، والمفروض أنه لم يأتي به بعد اختيارا، يعتبر استمرار حرفا استمرار. أما إذا كان لا استطاع أن يتمكن من السيطرة على نفسه، السجدة قد وقعت، هذه تتم ما الوجه في الاتيان بها؟ الزيادة إشكالية، لأنه سيأتي السجدة الزائدة لا يشترط فيها أن تكون السجدة صحيحة. الزيادة في الأجزاء أي زاوية أخرى بعد من بحث خلل الصلاة، الزيادة في الأجزاء سواء أجزاء ركنية أو أجزاء غير ركنية، الزيادة تتحقق في الأجزاء وإن كانت الأجزاء فاسدة، وإن كانت الأجزاء ناقصة، وإن كانت تكرار لشيء فاسد، يعني الشيء صحيح تكرره بشكل ناقص فاسد، تصير زيادة مطلعة. زوايا ثلاث ذكرناهما، إذا تأملنا فيهما يحصل فرق بين الصورتين اللتين ذكرهما المعتين. فالصورة الأولى لا يجوز له وضع الجبهة مرة أخرى، في الصورة الثانية رجعت الجبهة قهرا تحسب سجدة واحدة. الزوايا الثلاثة أذكرها، الزوايا الثلاث: الزاوية الأولى أن الاستمرار يعتبر عرفا هناك مع القهرية سجدة واحدة، لا زال في الانحناء الواحد. أما في الصورة الأولى، الصورة الأولى أن ما تحقق من السجدة تمت به السجدة، وإن لم يتحقق الذكر، وإن لم يتحقق الاستقرار. زاوية ثالثة، هي زاوية ثانية، زاوية ثالثة أن الزيادة للسجدة، السجدة الزائدة إذا أراد أن يأتي بها ولو كان سجدة ناقصة، ولو كان مثلا اسم مصدر فقط، زيادة السجدة مبطلة، سواء زيادة السجدة بنحو سيما اسم المصدر توجب البطلان ولو كانت بمقدار اسم المصدر. فتفصيل ماتن صحيح. سابقا هم ذكرنا احنا استثني من الصورة الأولى ومن موافقة الماتن مطلب أن ارتفاع الجبهة في الصورة الأولى قهرا وأمكنه الحفظ. إذا كان ارتفاع يسير نعم، هذا لا، حتى لو أعادها اختيارا له أن يعيدها اختيارا. لماذا؟ لأن سابقا ذكرنا في تعديل موضع السجود إذا تذكرون أن الرفع اليسير للجبهة لا يعد قطعا، الرفع اليسير للجبهة عن الأرض لا يعد قطعا للسجدة، نصوص واردة في ذلك بعد. بعد تقوم السجدة بالمصدر واسم المصدر، يعني أخذ في الانحناء إلى الهيئة الخاصة. فلو كان يسير بحيث ما يعد انحنائين، لا، لا نوافق الماتن في الصورة الأولى. أما إذا كان ارتفاع الجبهة بمقدار انحناء معتد به نقص من الانحناء، هنا تفصيل ماتن متين. إذن في الصورة الأولى وهو ما لو ارتفعت الجبهة بمقدار، ارتفعت قهرا لكنه يستطيع أن يرجعها ولا يرجعها، إن كان ارتفاعا يسيرا بحيث أنت في النظر تشوف كأنما لا زال ساجد عليه، ولو هو تماس الجبهة انقطع لكن تشوف كأنما هو نفسه هنا. هذا عرفان لو وضع جبهته مرة أخرى اختيارا حتى، هي استمرار للسجدة. كما مر بنا أن تعديل موضع السجود مما لا يصح إلى يصح، أو مما يصح إلى يصح، رفع يسيرا اختيارا لا يعد تعدد للجبهة، عفوا لا يعد تعدد للسجدة على مقتضى القاعدة، سيما مع إرادة تصحيح استمرار الجبهة، سيما مع إرادة تصحيح السجدة نفسها. نصوص سابقا مرت عندنا وعمل بها المشهور، حيث أنت تشوفها الآن تقول لا زال ساجد السجدة الأولى. نعم لو ارتفع ارتفاع معتد به يسبب التغاير حينئذ الصحيح ما ذكر الماتين أن هذه السجدة، بل ونستطيع أن نقول إذا ارتفع ارتفاعا معتد به ورجع قهرا في الصورة الثانية تعد سجدتين. بعبارة أخرى تفصيلنا غير تفصيل الماتين، يصير تفصيلنا غير تفصيل الماتين. إما يرتفع بشكل يسير ففي كلا الصورتين يستطيع أن يستمر رجعت قهرا، أو هو باختياره يرجع قهرا إذا ارتفع يسير. إذا ارتفع معتد به سواء رجعت قهرا أو بعدين هو يرجعها، إذا رجعت قهرا تعد سجدتين وليس سجدة واحدة. المدار على الانقطاع بين المقطع الأول والمقطع الثاني بحيث يوجب سجدتين عرفا أو سجدة واحدة عرفا، وهو الارتفاع المعتد به، انحناء معتد به، وإن لم يكن ارتفاع كامل على وفق دي الزاوية اللي مرت في نصوص تصحيح موضع الجبهة. التفصيل هكذا المفروض أن يكون، لا تفصيل الماتين. إذا ارتفعت الجبهة قهراً أمكنه الحفاظ عن رجوعها أو لم يمكنه، إن ارتفعت ارتفاع معتد به توجب تغاير السجدتين، حينئذ هذين سجدتين، فمع الاختيار يجب أن يرجع كامل ثم يأتي بالسجدة الثانية بصورة كاملة، يعني يرتفع كاملا ثم يسجد. وكذلك إذا رجعت قهرا تعتبر سجدة ثانية وإن لم يأتي بها بكل لوازمها. فالصحيح إذن التفصيل بلحاظ ارتفاع معتد به أو لا. أما إذا ارتفاع يسير يستطيع أن يرجعها اختيارا أيضا، لأن عرفا لا تعد سجدتين، سجدة واحدة. المدار إذن على مقدار الارتفاع هو الموجب لتعدد السجدة أو وحدة السجدة، اختيارا في إرجاع الجبهة أو قهرا. المسألة 15 مرتبطة بتوضيح تتم ظاهرا لهذه المسألة بعد. عفوا، أي نعم، لا بأس. سنة 15 أو 16، لا إيه 15 بس أقول تتم يعني في زو. مسألة 15، لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حالة التقية، السجود على الفراش، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر. نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحا بأن يصلي على البارية اللي هو خوص النخل، سعف النخل وكذا أو الشجر، لو كان في ذلك المكان مندوحا بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها. وجب اختياره. الماتن يفصل بين المندوحة العرضية والمندوحة الطولية، نسميه إذا صح التعبير. مندوحة الطولية يعني ماذا؟ يعني هو يمكنه أن لا يذهب إلى المسجد اللي فيه العامة يصلون، المسجد الحرام والمسجد النبوي، يصلي في الفندق كذا وبعدين يروح، أو إذا ابتلي في بعض البلدان فعند مندوحة طولية هل لابد أن يراعي أن لا يصلي في ذلك المسجد أو المكان العام؟ يصلي في البيت، لا، ليس من الواجب عليه أن يراعي، يستطيع أن يزج بنفسه إلى المسجد الحرام أوقات الصلاة أو إلى المسجد النبوي أو إلى المكان العام ويصلي على ما لا يصح السجود عليه. تقية لأنه يخاف، تقية خوف مو تقية مدارات. تقية مدارات غير تقية خوف. تقية مدارات يعني ماذا؟ يعني يعرفوك أنت جعفري، بس تتخفى عن شنو أنت بعد؟ أنت جعفري يعرفوك، أي لباسك وكذا ها واضح. هني التقية مو ما يعبر عن تقية خوف، سموها تقية مدارات. التقية المدارات الصحيح لدينا أنه لا يسجد على ما لا يصح السجود عليه، لابد يسجد على ما يصح السجود عليه، لأنه هو يعرفونك أنت جعفري، أنت شو تصلي على ما لا يصح السجود عليه، يعني مثلا تستر على أي شيء. بالعكس ربما يشوفك يقول لك أنت ما قاعد تصلي صلاة جدية، لأنه مو صلاتك هاي. أي مدارات، نقد لغرض المدارات. هذا بحثناه في بحث سابق في التقية المداراتية، ولو جملة من الأعلام يفتون في التقية المداراتية، يصح أن تصلي في المسجد النبوي الآن أو المسجد الحرام، يصح أن تسجد على ما لا يسجد عليه. التقية المداراتية، مداراتية يعني يعرفونك أنك من أتباع أهل البيت وتريد أن تداريهم. جملة من الأعلام الموجودين أو الماضين يفتون بجواز الصلاة على ما لا يصح السجود عليه. الأدلة استعرضناها ثمة في محلها بالعكس دالة على خلاف ذلك، لأن الصلاة المداراتية بصفة صلاتك الجعفرية تصلي معه، حينئذ تصبح مدارات. يقول مع أنه يصلي بصلاته لكنه يأتم يجتمع معه. على كل، فالتقية المداراتية الصحيح تبعا ربما الأكثر أو الكثير لا يصح السجود على ما لا يصح السجود عليه. التقية المداراتية التي يعرفون فيها أنك جعفر أو ما في خوف، بعبارة أخرى في البين. أما إذا تقية غير مداراتية خوف، ولو يعرفونك جعفري خوف أيضا موجود، تارة خوف، تارة مع الخوف، تارة يعرفونك أنك جعفري أو تارة ما يعرفوك. إذا خوف موجود يعني إذا أتيت بالطراز الجعفري يقتلوك، وانت بعد يقتلوك يضربوك يسجنوك أو يؤذوك. طبعا أنت هذا مسوغ لك أن تسجد على ما لا يصح السجود عليه للخوف، لا لكونهم يعرفوك أو لا يعرفوك. ففرق بين التقية شنو؟ التقية الخوفية اللي هي الأصل في التقية، وبين التقية المداراتية. على كل الكلام يتم نستعجل، وصلى الله على محمد وعلى آله. غدا وفات، يعني غدا وبعد غد حسب الاختلاف، غدا تعطيل إن شاء الله إلى يوم السبت إن شاء الله.